قلنا أما الإطلاق اللفظي أبين لك المنهج حتى شلون أصل للعمل يعني. أما الأصل اللفظي يعني التمسك بالإطلاق فهو غير ممكن لما تقدم، حيث أن التقييد مستحيل، وإذا استحال التقييد استحال التمسك بالإطلاق. وأما إطلاق المقام الذي ذكرناه بالأمس آخر كلامنا فهو تام، لكن يتوقف على أن يكون المولى في مقام بيان كل ما هو دخيل في غرضه. فإن أحرزنا أنه في هذا المقام فبها ونعمت، يثبت أن الواجب توصل. وإن لم نحرز أنه في هذا المقام حينئذ يأتي دور ماذا؟ دور الأصل العملي، أنه تعذر الأصل اللفظي على إطلاق، لأنه تعذر الإطلاق اللفظي أو الإطلاق المقامي هنا الآن. الآن يعني متى الآن؟ يعني عند عدم إحراز أن المولى في مقام بيان كل ما هو دخيل في غرضه، عند عدم إحراز ذلك يأتي دور الحاجة للأصل العملي. فالكلام الآن يقع في الأصل العملي. فرض المولى قال أكنو، شكينا أنه توصلي أو تعبدي أو صلي، قال إحنا ليش هذا قاعد الصلاة أو ضحك أظن، وشكينا لكن مو هذا المثال فرضي، أو شكينا في أنه صلاة تعبدي أو توصل، نسوي أصل اللفظي الإطلاق نخب، لكن تمسك به استحاتف أطلاق مقامي، افترض المولى ليس في مقامي، فنجي إلى سماع إلى الأصل العملي. الأصل العملي بنظرك الشريف ماذا يقتضي؟ مرة نتكلم في الأصل العملي العقلي، العقل ماذا يقول، وبعدين في الشرعي. الآن الأصل العملي العقلي، طيب سماحة عقلك استاذ الآن شي يقول عنده شي يسمونه إذا شكينا أن قصد القرب قصد الامتثال واجب أو ليس بواجب، عقلك شي يقول؟ قبل ما أقول العقل شي يقول أنا فرد شيء أبين لك وبعدين شغل عقل، فرد مصطلح أبين لك يا عقل. المصطلح هذا هو بيان مصطلح هذا هو أنه إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر، مثل ما أعلم افترضت من عدك أنا كم تومان يا خمسة توامين أم ستة توامين، دار الأمر بين الأقل ولا. هذا مثال. مثال ثاني، فكل مثال يرمز إلى شيء، شكينا أن جلسة الاستراحة في الصلاة واجبة أو ليست واجبة، إذا واجب إذن أجزاء الصلاة عددها كم يكون مع جلسة الاستراحة؟ 10 مثلا. إذا ليست واجبة ليست قد الأجزاء، إذن دار الأمر بين الأقل ولا. لكن لو دققنا النظر في هذين المثالين نجد فرقا بينهم. في المثال الأول لو كنت قد اقترفت منك واقعا ستة توامين لكن في مقام الدفع دفعت لك، في مقام الأداء لما شكيت دفعت لك 5 دولار، هل يتحقق امتثال بقدر 5 مع أن الواقع هو 6؟ امتثال بقدر 5 يتحقق؟ بلي 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 بلي، فبقدر 5 أحسنت، وبقدر 1 لا أحسنت. إيش ما فامتثال يكون بقدر وعصيان يكون بقدر. أما في المثال لو كانت جلسة الاستراحة جزء واجب في الصلاة ولكنك أتيت بالأقل يعني بالتسعة ولم تأتي بمجموع 10، هل يصير امتثال بقدر 9 أجزاء؟ لا يصير. إذا الواجب 10 ولم تأتي بمجموع 10 فأنت كأنه لست بممتثل أبدا. إذن الإتيان بالأقل، لو كان واقعا الواجب هو الأكثر لا يعد امتثال أبدا هذا الإتيان بخلاف، بل كله عصيان بخلافه في المثال. يا أخي ما كان من القبيل الأول يسمى أقل وأكثر استقلالي، وما كان من قبيل الثاني يسمى أقل وأكثر ارتباطي، بسبب التسمية واضح اسم على ارتباط موجود في المثال الثاني، ارتباط موجود في مقام الانتفاع ما يمكن تفكيك بخلافه في المثال. طيب يا أخي في الأقل والأكثر الاستقلالي ما هو رأي العلماء؟ يعني لو شكيت أنه أنا مطلوب 5 توامين أو 6 في الصلاة، شكيت أنه أنا فاتتني 5 صلوات أم 6 صلوات في الصوم، ما أدري العام كم يوم فاتني، 5 أيام أو 6 أيام، وهكذا أمثلة من هذا القبيل كلها أقل وأكثر استقلالية. يا أخي أجمع اتفق لا خلافه لا كلامه جزمان يقينان حتمان ما أدري شنو، يقول العلماء ماذا؟ أنه هذا علمك الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي بوجوب 5 وشك بدوي في وجوب من؟ زائد الواحد تجربة راعا أشك هل مكلف بقضاء يوم إضافي فوق 5؟ بأداء ثومان فوق 5؟ بصلاة ما أدري فوق شو يسموه؟ بلا خلاف، حتى أن العلماء بعض أصلاً 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 لما يوصل إلى هذا المبحث عنوان أقل وأكثر استقلالي أصلاً ما يذكره. إيه ليش بعد من الواضح بعد شنو داعي؟ فقد يتكلم العلماء في الأقل والأكثر الارتباط. أخي يا أخي هذا التعبير كبير، هذا أقل وأكثر ارتباط أكثر التعبير أسهل منه، مساوي له مساوي لكن أسهل، أقل ضخامة، قل شك في الجسم أو شك في الشك، متى ما شكينا في جزئية شيء أن السورة جزء أو ليست جزء، جلسة الاستراحة جزء أم ليست جزء، طمأنينة شرط أو ليست جزء، طهارة ما أدري شنو شرط أو ليست جزء، وأمثال ذلك. هذا معنى الشك في الجزئية، يعني دار الأمر بين الأقل والأكثر ارتباطي، معنى الشك في شرطية شيء معين يعني دور أمر بين أقل وأكثر ارتباطي. فأنت تقدر تخلينا ماذا عنوان أقل وأكثر ارتباطيا يعني يساوي شنو شي يساوي شك في الجزئية أو شك في الشرطية، فمتى ما قيل شك في الجزئية أو في الشرطية يعني أقل وأكثر ارتباطي. طيب العلماء إيش قالوا يا أخي في الشك في الجزئية والشرطية شنو إيش قالوا؟ وقع هذا محل الكلام. فمنهم من قال نفس المقالة في الاستقلالية نقلها هنا، نقلها هنا. قال 9 أجزاء جزما واجب، جزء العاشر انشق نشر البراءة. بس قال لا 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 هنا احتياط. ليش؟ هذا مو مورده. لكن المسألة مختلف فيها. قسم من قال بأن الزائد المشكوك تجري البراءة عنه كالشيخ الأنصاري، وقسم قال لا تجري البراءة عنه كما يميل له الآخر. هذه المقدمة إذا أنا رديتها بيان مصطلح، لكن ما شاء الله شو أخذ من وقت. هذا المصطلح الذي أسأله خاف ليش وجه ذهنك، أنا بعد المطالب الكذا بعدي ترى، بس أريد أن هذا المقدار الذي تحفظه من عندي جملة واحدة، أنه في مسألة الشك في الجزئية والشر راح أحدث أقل وأكثر ارتباط، صح ذاك؟ عند الشك في أن فلان جزء مثل السورة أو ليس بجزء شر أو ليس بشر، قيل تجري البراءة عن الزائد وقيل احتياط. خلاص المقدار أريده بعد، ما أريد أن بقية تريد تنسى أنسى ما يقول. راح أدخل في موضوعنا هالسالفة، موضوعنا هذا وهو السؤال الذي طرحته عليك وأريد أشغل عقلك السالفة. الصلاة أمرنا المولى بها، شكينا أنه مثال فرضي هذا كنا واجب توصل أو عبادي، وبعبارة أوضح وضح أكثر، وإذا وضح لك أكثر راح تعرف الجواب بعد. يعني شكينا أن قصد القربة شرط أو ليس، ما هيك بعد أو ليس بشرط، عقلك شي يقول؟ قد تقول لي تجاوب شيخ واضح بعد، قبل شوية قد قلت في مسألة الشك في الشرطية اختلف، يوجد قولان، قول يقول بالبراءة نجري البراءة، قول يقول نجري، آخر يقول لا. لا 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 حتى لو كنا براءتيين هناك هناك هناك، يعني وين هناك؟ في مسألة الشك في الجزئية والشرطية ارتباطيا صعب، قلنا ارتباطيا يلا حبج. في مسألة الشك في الجزئية والشرطية عن في الارتباطية استقلالية قلنا حفظ ما نشغل، مو أصل كلامنا احنا ماذا؟ ليس الاستقلال، الشك في الجزئية والشرطية ليس استقلال. حتى لو كنا هناك براءتيين في موردنا فيما نحن شرطية قرب قصد احتياطي، ايش يقول؟ لأنه هناك التفت إلى الفرق، يمكن لقائل أن يقول بأن الشك شك في التكميل، يعني جلسة الإصباح أشك هل مكلف أنا بها أو لست بمكلف بها، هذا الشك في من؟ في أصل التكليف مجرى علما بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. ولكن تعال في مقام تكلم، يلا شو تقول؟ يلا احكي سوي لي مثل ذاك، اذا جوش دون تقول يلا لابد تريد هكذا تقول. نشك في ان قصد القرب اشترطه المولى اخذه شرط ام لا؟ اقول غلط غلط غلط. ليش غلط؟ لأن المفروض نحن نجزم أن المولى لا يمكن أن يأخذ قصد الامتثال شرطا قيدا، مستحيل، يستحيل بما تقدم. نحن نجزم بل نقسم، إذا تريدها من نحلف بس الآخر يحلف، أنه الوجوب متعلق بما؟ وجوب الصلاة، ركوع، سجود، قيام، بعد قولوا وياي، قولوا وياي تشهد وما أدري شنو، تسعى يعني. أما قصد الامتثال حتما ما متعلق به، فمتعلق الأمر محدد معين لا شك فيه، فهو التسعى.
وقصد الامتثال نفس لم يتعلق به تكليف. مستحيل، يستحيل بالله. إذا شكنا في أي شيء؟ إذا كنا نتيقن أن الأمر متعلق، التكليف متعلق بالتسليم بما عدا قصد الامتثال. إذن أين أشك؟ أنا أشك في أن هذا الأمر المتعلق بالتسعة حتما يقينا جزما يسقط وأخرج عن عهدته. لو أتيت بهذه التسعة بلا قصد الامتثال، إذا كان قصد الامتثال دخيل في الغرض، لا يسقط هذا الأمر. لإتياني بالتسعة لا يسقط هذا الأمر المتعلق بالتسعة، وإذا ليس بدخيل فيسقط. إذن الشك ليس شك في التكليف، التكليف أقطع متوجه إلى التسعة وليس متوجه إلى الجزء العاشر وهو قصد الامتثال. والله توجه علما إلى التسعة، والله لم يتوجه ماذا إلى قصد الامتثال. إذن الشك في من؟ ليس شك في أسر. التكليف واضح محدد تعلق بالتسعة لا غير. أشوف هذا تكرار يا أن هذا التكليف الذي تعلق بالتسعة هل يسقط من دون قصد الامتثال؟ قصد الامتثال لو كان دخيل في الغرض يسقط، وإلا فلا يسقط. فالخلاصة هذا يكون ماذا؟ شك في من؟ لا في أصل التكليف، بل شك في من؟ في أن التكليف اليقيني، تكليف يقيني وهو بالتسعة، هل فرغت عهدتي، فرجع سقط عن عهدتي بإتياني بالتسعة أم لا؟ في فراغ الذمة بعد اليقين باشتغال الذمة، هذا التعبير أريد أن تلتفت، شك في فراغ الذمة بعد اليقين باشتغال الذمة. هذا يقين، اشتغال يقيني بالتسعة موجود، لكن ما أدري تفرغ ذمتي بالإتيان بالتسعة أم لا. فالعقل يقول يجب الإتيان بالتسعة الجزء العاشر بالجزء، عبر الجزء هم اشتباه يا أخي، هذا اشتباه، شو أسوي سأنا؟ لا تقول جزء ولا تقول هذا، ما يمكن أن يأخذ المولى. لكني أشك من دون قصد الامتثال هل يسقط ذلك الأمر المتعلق بالتسعة أم لا؟ شك في السقوط، أو إن شئت قل شك في المحصل للغرض كبارته تقريبا وحسنك واحد. فالأمر حتما متعلق بالتسعة، لكن أشك سقط الأمر أم لا؟ تفرغ ذمتي بالإتيان بالتسعة أم لا؟ بعد قولوا يا يحصل الغرض بالتسعة أم لا؟ فالعقل يحكم بأنه إذا علمت بوجود الأمر وشككت في الفراغ منه بإتيانك بالتسعة يلزمك الإتيان بالعاشر حتى حينئذ تتيقن بفراغ الذمة. ولا تقس هذه المسألة موردنا على مورد شنو الشك في من، قولوا يا لا أنسى ذاك في جزئية جلسة الاستراحة، ما أدري بعد شنو، قولوا يا السورة ما شنو. هناك الشك شك في التكليف، لا أعلم هل توجه تكليف إلى الجزء العاشر أم لا، شك في أصل التكليف مجرد براء. أما هنا أتيقن لم يتوجه إلى الجزء العاشر، يستحيل مستحيل، لكن شك في سقوط ذلك التكليف التسعة، فراغ ذمتي، ومن المحتمل أنه قصد القربة دخيل في الغرض فلا يسقط الأمر بالقيام بالتسعة. فإذا على هذا الأساس اتضح أنه يجب عليك متى ما شككت وتعذر شككت في لزوم قصد الامتثال، اتضحت النتيجة، فتوانا ترى هذه فتوانا العقلية بمقتضى الأصل العقلي، إذا شكينا في أن قصد الامتثال واجب أم لا، وتعذر الأصل اللفظي إطلاق اللفظي خدع من متعذر لاستحالة التقييد بقصد إطلاق المقام، هم لم يكن المولى في مقام البيان، اتضح ننتقل للأصل العقلي، العقل يقول على أنه بالي بالي اشتغال يلزم الإتيان بمن، لأن شك هذا في من في الخروج من العهدة، إيه شك بالي خرجت من عهدة التكليف المعين أم لا، هذا مجرى الاشتغال جزم. وهذه المقالة نقولها هنا، هنا يعني وين هنا؟ في قصد الامتثال قصد القرب، ونقولها في كل ما يشبه قصد الامتثال مما يستحيل أخذه في متعلق العمل، مثل ما قلنا أمس قصد الواجب والتمييز، مثلا تمييز الواجب أجزاء الواجب عن المستحب، وبعض العلماء قال يكون تميز واجبات من المستحب. إذا أجزاء الصلاة الواجبة ما تعرفها عن المستحبة ما تميزها، صلاتك باطلة. ما أدري، أكو واحد يقول هيتيولا هالزمان خو ماكو ذاك الزمان، إذا أكو بس احتمال كان مطروح، تبعد أنه شخص أكثر يكون تميز الواجب عن الأجزاء الواجبة عن المستحب. هذا التمييز، نية التمييز لا يمكن أن تكون ماذا مأخوذة في المتعلق له، أن كون الجزء واجب أو مستحب فرع وجود الأمر. أكو أمر وجوب يصير الجزء واجب، على أي حال فتوانا الأخيرة هذا على أنه قصد الامتثال وما يشبه قصد الامتثال، بلي مولانا بلي مولانا، إذا شكنا احتياط لازم إلا اللهم الآن أن تقول هذا مصدر بالإطلاق المقام بهذا البيان، إطلاق المقام بهذا البيان، لأن نقول إذا كان الشيء هذا البيان نفس البيان السابق للإطلاق المقام بالأمس وغيره، بالله تشوفه قريب منه، نقول إذا كان قصد الوجه واجبا أو قصد الامتثال واجب أو التمييز واجب، وكان عامة الناس ممن يغفلون عنه، عامة الناس كانوا يغفلون عنه، دكتور عامة الناس يغفلون عن هذا، منو ما يحتملون أن التمييز واجب، تقصد الامتثال لعله يحتملون واجب، أما التمييز ما يحتملون عامة الناس عوام الناس أنه واجب، فقط الذي يحتمله مثل من كلش يكون عقليته مثل عقلية الآخند الخراسان، خواص الخاصة هم خاصة الخاص، فلو كان واجب لكان على الإمام التنبيه على ذلك وينبه، لأن الناس ماذا يغفلون عن هذا الشيء، فإذا لم ينبه حلو ترى هذا البيان، هذا حلو، هذا يورث القطع إنصافا، دليل وجداني، هذا حلو جميل، هذا نقطع إذن، لأن التنبيه، لأن لو كان واجب لك نبه عليه الأمة، لأن عامة الناس يغفلون، يعني ما يمكن الإمام سلام الله عليه يطرح المسألة يوكلها علما إلى عقل الناس، الناس عوام ما يحتملون هذا الشيء، قصد الوجه نية أو قصد الامتثال أو كذا واجب حتى يصير الشك، شنو قال يصير المقام من مقام الشك في المحصل، الآخر قال الشك في المحصل، الشك في من فيه يقولوا يا شنو خروج من العهدة، يو الشك قبل قليل اللي يتعبر، هذا الكلام إنما يأتي هذا في عقول مثل الآخوند وأمثال الآخوند، عامة الناس لا يأتي هذا، بلي إذا كان هذا لعامة الناس هذا الاحتمال يأتي إبري، يمكن الإمام أوكل الأمر إلى عامة الناس، أما إذا كذا على أي حال، ولعله لأجل هذا جماعة من العلماء أو كل العلماء ما أدري قطعوا بأن نية التمييز ليست واجبة، لعل النكتة في هذا فتواهم هذا، ولو كان واجبا لنبهت الأخبار عليها، مع أننا لا نرى في الأخبار عين ولا أثر من نية التمييز، كان واجبا لينبهون أي ما على ذلك، لأن عامة الناس يغفلون عن هذا الشيء، بس هذا مطلب جانبي ما أنه أرجع إلى صلب الموضوع، وهو أنه اتضح على أنه ماذا أصل العقل ماذا يقتضي ماذا اشتغال، لماذا إذا إجاك بالامتحان ما هو رأي الآخون في الأصل العقلي في مسألة ماذا الشك في التعبدية والتوصلية، يقول الجواب ما أدري جواب علماء تريد تكتب له هذا ما يفيدك، يكون توضح تقول الجواب عن ذلك، قال الآخون قدس سره بأنه يجب العقل يحكم بلزوم الإتيان بقصد الامتثال ونظائر قصد الامتثال، لماذا؟ وإن قلنا في مسألة الشك في جزئية السورة أو شرطية الكذا بالبراءة، هنا لا نقول بالبراءة، هنا لازم الاحتياط، لأن هناك الشك شك في من يمكن أن يقال في أصل التكليف في من بالجزء بالشيء المشكل، أما هنا ليس الشك في أصل التكليف، أصل التكليف معلوم أنه لم يتعلق بهذا المشكل، وإنما الشك في أن هذا الأمر الذي تعلق بالتسعة بما عدا قصد الانتفاع يسقط الإتيان بتسعة، لا شك في السقوط، شك في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم. هذا مجرى المن الاحتياط عقلا، أنه ماذا شك في السقوط. إلا اللهم قلنا ذاك الإطلاق المقامي نجري ببيان أو ذاك ما نشغل. ولكن لعل قائل منكم يقول يا شيخ كلامك جميل حلو، العقل يحكم بالاحتياط لأن الشك شك في السقوط، سقوط التكليف المعلوم، حلو جميل، لكن شيخنا ليش ما نتمسك بالبراءة الشرعية؟ وهذا شروع في الأصل الشرعي، استفدتوا شنو شلون يا ولا؟ ليش ما نتمسك بحديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون؟ نقول إني لا أعلم، جزئية أو شرطية الشي يسمونه قول قصد الامتثال فهو مرفوع. كما هذه الفكرة كنا نطبقها أين؟ في جزئية السورة، العلماء يقولون إذا أنا شك في أن جلسة الإصلاح واجبة أم لا، السورة واجبة أم لا، نتمسك بالحديث رفع هنا فلنتمسك. فالعقل إذن وإن حكم بالاحتياط، لكن لو كان عندنا أدلة شرعية تقضي بالبراءة عقل يرفع اليد عن حكمي، عقل يحكم بالاحتياط إذا الشارع ما حكم بالبراءة. فإذا أدلة البراءة تشمل موردنا، ليش ما تشمل؟ ما تشمل يعني؟ قل لي إذا ما تشمل، قل لي ليش ما تشمل؟ إذا تشمل نرفع اليد عن الأصل العقلي. فلا طبق هذا يا أخي. لذلك يقول فلا بد عند الشك، يعني عند الشك في من الشك، هو قاعد يقول، هو قاعد يفسر، وعدم إحراز هذا المقام، يا مقام، لأن المولى في مقام البيان بيان كل ما هو دخيل في غرضه. إذا أحرزنا خلنا نتمسك بالإطلاق المقام، إذا ما أحرزنا نرجع إلى ما يقتضيه الأصل. يا أصل العقل استقريب والنقل، يقول بس أول العقل وبعدين إن شاء الله النقل. إذا يقول ويستقل به العقل، يعني نرجع إلى ما يستقل به العقل ويحكم به، فهذا شروع في بيان ما يحكم به العقل، ثم إن شاء الله يأتينا الأصل النقل. فاعلم أنه لا مجالها هنا إلا لإصالة الاشتغال، حتى لو قلنا بإصالة البراءة في مسألة شيء يسمونه، في مسألة شيء في الجزئية الشرطية، حتى ولو قيل بإصالة البراءة لو دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وقلنا تعبير كبير، حتى لو هناك شك في مسألة الشك في الجزئية والشرطية قلنا بالبراءة، هنا لما نشك في جزئية قصد الامتثال أو شرطية قصد الامتثال نجري الحكم الاحتياط. ليش؟ وذلك لأن الشك ها هنا يعني في مورد شك في من لا في التكليف، التكليف معلومة تعلق بالتسحة حتما يقينا 100%، يستحيل مستحيل تعلقه قلنا بقصد الامتثال، وإنما الشك في سقوط هذا التكليف المعلوم، وذلك لأن الشك في موردنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم هذه المعلوم دير بالك هناك التكليف غير معلوم واحتمل تعلقه بالجزء المشكوك هناك في المسألة. التكليف ماذا؟ محدد معلوم حد ما متعلق بالتسعة ولم يتعلق بالعشر، لأن الشك هنا في موردنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم. وإذا كان هيك والعقل يستقل، ومن الواضح مع استقلال العقل ومن الواضح العقل يستقل لأنه يلزم الخروج عن العهدة، أن هذا شك في الخروج من عهدة التكليف المعلوم. عقل يقول إذا اشتغلت ذمتك يقينا بتكليف فلا بد أن تخرج يقينا، فحينئذ ما يكون العقاب مع شكك في لزوم قصد القربة، ما يكون هذا عقابك مع شكك في خروج عن العهدة، يعني مع عدم إحراز، مع الشك يعني عن الخروج، شك في الخروج عن العهدة، يعني أعطى التفسير راح يجي، وعدم الخروج يعني عن العهد، وعدم إحراز الخروج يعني عن العهدة، لا يكون هذا عقابك عقابا بلا بيان، وما تكون المؤاخذة عليه.
معلما عليه يعني على عدم الخروج عن العهدة أو على عدم الإتيان بقصد الامتثال سيأهل أحسن كيف بلا برهان إيش ضرورة هذا عطف تفسير بعد المؤاخذة عليه بلا برهان عطف تفسير على عقاب بلا برهان إيش يا أبي يقول ضرورة أنه تعلم أنت بالتكليف تدري متعلق بالتسعة لكن الشك فرأت ذمتك فرغت حينما أتت التسعة ولا ضرورة أنه بعلمك بالتكليف يصح للمولى أن يأخذك على المخالفة هذا التكليف لماذا لم تمتثله قال يقيني يستعي الفراغ اليقين صح للمولى ماذا المؤاخذة على المخالفة يعني على عدم خروج عن عدم خروجك عن العهدة عطف تمثيل لو اتفق عدم خروجك عن العهدة واقعا بمجرد الموافقة بلا قصد القرب يعني بمجرد الاتيان بمتعلق الأمر موافقتك للأمر وهو الاتيان بالتسعة لو وافقت الأمر لكن لم تخرج من العهدة يعني خروج عن العهدة وحصول الغرض يحصل بقصد امتثال لو اتفق عدم خروجك عن العهدة بمجرد موافقتك للأمر وهو اتيانك بالتسعة بلا قصد القرب لو اتفق عدم خروجك هذا يصح المولى أن يعاقب وهذا فإذا العقل يحكم بالاحتياط لأن الشك شك ليس في التكليف وإنما الشك في الخروج عن عهدة التكليف وهذه الفكرة نفسها نقولها وهكذا الحال كلها في كل ما كل افصلها عن ما يا أخي كل افصلها عن ما موصولة في كل الذي شك في دخل شك دخله في الطاعة يعني في الخروج به والخروج به عن العهدة من الأمور التي لا يمكن أي خروج عن عهدة عطف علاما على الطاعة يعني كل ما شك في دخله في الخروج به عن العهدة مما لا يمكن اعتباره في المأمور به مثل قصد التمييز والوجه فالوجه والتمييز هذا الإطلاق المقامي يكرره بصورة أخرى ولا داعي إلى تكراره نعم يمكن لكن بما أنه يختلف بيانا عن ذاك باعتبار أنه أشار إلى نكتة جديدة أنه يغفل عنه عامة الناس وكذا تكرره نعم يمكن أن يقال أن إن كل ما كل ما بعد أفصل بين كل ما يحتمل بدوان يعني ابتداءا ومن يحتمل ابتداء مدخلية خواص الخاصة أما من العامة وما يحتملون أبدا يحتمل مدخلية في امتثال أمر المولى وكان مما يغفل عنه غالبا للعامة العامة للعامة مما يغفل عنه غالبا للعامة على أي حال عامة الناس يعني عوام الناس كان على الآمر بيانه يبين مدخليته ونصب قرينة على دخله واقعا وإلا لأخل المولى بمن بما هو بغرضه بما هو غرضه بما هو همه همه يعني شنو ما يهمه شنو هو همه غرض همه غرضه يعني والغرض يعبر عنه هم وإلا لأخل بما هو همه عطف تفسير رح يجيك وغرضه وأما إذا لم ينصب دلالة على دخله وأما مناسبه فإذا ياه المناسب يلا ما أدري والله شو أقول قول فإذا لم ينصب دلالة على دخله على مدخليته كشف عدم نصبه عن عدم دخله عن واقعا ليس من دخيل الغرض لا لكن ينبه وبهذه الطريقة وهي طريقة ماذا وجدانية تورث القطع الوجداني طريقة لطيفة إنصافا يمكن أن يحصل لنا القطع بعدم مدخلية الوجه وجوب والنهي والتمييز في الطاعة بالعبادة في حصول الطاعة بالعبادة ليش؟ حيث ليس منهما عين ولا أثر في الأخبار والآثار آثار وأخبار نفس الشيء يريد يقف حيث ليس منهما يعني منين؟ من قصد الوجه والتمييز وكان مما يغفل عنه العام وإن احتمل اعتباره بعض اعتبار قصد الوجه والتمييز بعض الخاصة بل خاصة الخاصة يكون عقليته مثل عقلية الآخر كنت رضوان الله تعالى فتتبر جيد ثم إنه لا أظنك هذا شروعا في الأصل نقل قد تقول على أنه العقل يحكم بالاشتغال لأنه المورد مورد ليس هو الشك في التكليف وإنما المورد شك في من باختصار بالله أقول في خروج عن عهدة التكليف فالعقل يحكم بالاشتغال لكن لماذا لا نعمل الأصل الشرعي يعني رفع عن أمتي ما لا أعلمون فيثبت أن قصد الامتثال مرفوع لا يجب بحديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون وإذا ثبت بحسب الشريعة ليس بواجب. فالعقل يرفع يده عن حكمه بالاحتياط، لأن العقل يحكم بالاحتياط إذا الشرع لم يحكم. عدم وجوب قصد الامتثال. لماذا؟ يلا أكرر سؤالي، لماذا لا تعمل الأصل النقلي وهو إصالة البراء؟ رفع عن أمتي ما لا أعلم. الجواب نقول بأنه إعمار رفع عن أمتي ما لا يعلمون موقوف على أن يكون الشيء الذي نريد تطبيق الحديث عليه قابل لأن يرفعه الشارع أو يضعه الشارع. مثل ما سورة، جزئية السورة ممكن يثبتها الشارع على جزء من الواجب، يمكن لا يجعلها جزء من الواجب، فرفعها ووضعها كلاهما ممكن، فيمكن تطبيق حديث. أما إذا فرض أن الشيء لا يمكن وضعه فلا يمكن تطبيق الحديث لإثبات رفع. وفي مقامنا نقول قصد الامتثال، هل يمكن الوضع فيه يعني يكون جزء من المأمور به، يعني جعل المولى جزء من المأمور به بأن هكذا يقول تجب الصلاة زائد قصد الامتثال، فوضعه غير ممكن فتطبيق الحديث لا يمكن. الحديث يمكن تطبيقه في المجال الذي يمكن فيه الوضع، لا يمكن حينئذ تطبيق الحديث عليه لإثبات الرفع. آية حلوة من الآخر، طافا جميل. قد واحد يقول شيخي أنا عندي بلي اقتراح لأن هكذا صحيح قصد الامتثال لا يمكن أن يكون دخيل في الواجب، لكن يمكن أن يكون دخيل في الغرض، جزئيته للغرض ممكنة كونه جزء من الغرض، كونه جزءا من الغرض، لأن كون جزء من الغرض ممكن فنرفع جزئيته من الغرض فيثبت أنه ليس جزء من الغرض وكفى بذلك، وهذا كل الزين نعمل مطلوب. الجواب صحيح، الجواب صحيح يمكن أن يكون قصد الامتثال جزءا من الغرض، لكن مدخليته في الغرض، مدخلية الشيء في حصول الغرض ليست مدخلية شرعية، وإنما مدخلية الشيء في الغرض مدخلية ماذا؟ تكوينية، وليست ماذا؟ مثال الآن مثلا هذا أمر وجداني الذي يقول الآن مدخلية كل شيء في الغرض قاعدة عامة. هذه أنت الآن عندك فرض غرض يا أخي، لا يحصل إلا عندك ماذا؟ عزيمة تحترمه، غرضك لا يتأتى إلا بمآكل معين، فكل مأكل له مدخلية في حصوله، لكن هذه المدخلية المدخلية ماذا؟ تكوينية، لا أنه أنت تجعل المدخلية، أنت لا تجعل المدخلية. حتى لو لم تجعل أنت المدخلية هو دخيل في أبوك، بلي أنت غاية أنك تكشف. إيه هذا يمكن، قول يا جماعة ترى المأكل الفلاني الأكل الفلانية دخيلة في غرض، تخبر إخبار عن الدخالة في الغرض، لا أنه ماذا تجعل الشيء دخيل في الغرض. فلا يتصور حالة الشيء في الغرض دائما هي ماذا؟ تكوينية، ليست قابلة للإنشاء. في مورد بأن مدخلية قصد الامتثال في حصول الغرض وإن كان محتملة وممكنة، لكن ليس الشارع هو يجعل هذه المدخلية، يضع هذه المدخلية. إذا كان ليس الشارع يجعلها حينئذ نقول لا يمكن تطبيقها، لأن حديث الرفع ظاهر أن الحديث يرفع كل شيء يمكن وضعه شرعان، قابل للوضع، هاي واحد، وقابل للوضع ماذا؟ شرعان. انظر إلى الحديث يقول رفع عن أمتي ما لا يعلم، النبي صلى الله عليه يرفع بما هو نبيه، بما هو مشرع، يرفع ما هو موضوع شرعان، بما يمكن وضع شرعان. صحيح دقيق. ومدخلية قصد الامتثال في الغرض وإن كان ممكنة ليس شرعا، إنما تكون ولا يشمل. فالخلاصة إذن يا إخوان، الخلاصة إذن يا أنت حينما تريد تطبيق الحديث ترفع ماذا؟ جاوب، مدخلية قصد الامتثال في الغرض، أو ترفع مدخلية قصد الامتثال في متعلق الأمر في الواجب يعني. مدخليته في الغرض إن كان محتملة لكنها تكونية وليست ماذا؟ جعلية من قبل الشارع. وظاهر الحديث أن الحديث يرفع كل ما هو موضوع شرعا، يمكن أن يكون موضوع ماذا؟ شرعا. وإذا أردت تطبيق على بل لرفع الدخالة ماذا؟ في متعلق الأمر، لا نحتمل على أنه بلي قصد الامتثال دخيل في متعلق الأمر، الجزئية بالحال متعلق الأمر غير محتملة، مستحيلة جدا حتى نرفع. وبهذا يا إخوان اتضح، اتضح يا إخوان، بهذا يا إخوان اتضح فرق بين قصد الامتثال وبين من؟ السورة. السورة يمكن شنو يقولوا ياي؟ ليس مطلب جديد، هذا ليس مطلب جديد يا أخي. يمكن أن نطبق الحديث رفع جزئيات، أي جزئية نرفعها؟ جزئيتها في الغرض وجزئيتها في متعلق الأمر. صحيح ياهو، لا تقول في الغرض، ليش تشتبه؟ لا تقول في الغرض، لأن أدخل في الغرض تكوينية، لا، نرفع جزئية السورة عن متعلق في متعلق الأمر، تلك ممكنة من الشارع بما هو شارع. فنقول رفعت جزئية السورة جزئيتها في من؟ في متعلق الأمر. فيثبت أنه أمر ما موجود بما هناك بالعشر بالسورة بما يشمل السورة. فنرفع المدخلية في متعلق الأمر لا المدخلية في الغرض هناك. أما في موردنا كلاهما غير ممكن. اتضح لك، طبق العبارة بسرعة. ثم إنه لا أظنك أن تتوهمين وتقولي، فنطبق شنو؟ فلنطبق أدلة البراءة الشرعية. إن أدلة البراءة الشرعية يعني رفعة، يعني مقتضية علما لعدم الاعتبار. لعدم الاعتبار يعني شنو؟ دير بالك ويا العبارة يا أخي، هو دقيق ترى المطلب والعبارة بالي. لعدم الاعتبار، يعني لعدم اعتبار من قصد الامتثال. وإن كان مقتضى الاشتغال عقلا كما بينا سابقا بالي هو الاعتبار معتبر، ما هذا قصد الامتثال؟ لازم تجيب لي الخروج عن الأمر. لكن نطبق أدلة البراءة الشرعية، يقول لا تتوهم، لا تتوهم مولانا، ليش لا أتوهم؟ ليش؟ ليش لا أظنك تتوهم؟ هذا لوضوحي أنه لا بد في عمومها، عموم أدلة البراءة الشرعية لموردين، عموم أدلة البراءة الشرعية لمورد موقوف على أن تكون هناك المدخلية، مدخلية ماذا؟ ممكنة؟ وكيف ممكنة؟ شرعاً أصل المدخلية ممكنة وشرعاً ممكنة كما في السورة. أما إذا المدخلية ليست ممكنة أصلاً أو ممكنة ولكن ليست شرعية كما في مورد، يشمل هالحديث وضوح أنه لا بد في عمومها، عمومها عموما أدلة البراءة الشرعية يعني شمولها تطبيقها على المورد، لا بد من شيء يكون الشيء قابل لأن يرفع ويوضع شرعا. شرعا دير بالك عليه، شرعا دير بالك عليه، شرعا دير بالك عليه، لأن في موردنا ماذا لعله تقول جزئية مدخلية قصد امتثال في الغرض ممكن شرعا، ممكن أقول ممكن، لكن المدخلية التكوينية ليست شرعية. وليس ها هنا، شنو وليس ها هنا؟ يعني وليس ها هنا شيء قابل لأن يرفع ويوضع شرعا. كيف؟ لأن مدخل قصد الامتثال قصد القربة ونحو قصد القربة مثل الوجه والتمييز وبعد ما أدري شنو، إذا أكو عندك مدخلية في الغرض ليس بشرع بل واقع تكويني هذا. قد واحد يقول شيخنا شيخنا إذا هتشي شلون في السورة وما أدري شنو، السورة وما أدري شنو والطمأنينة، شو طبق هناك شي يسمونه؟ جواب يقول ودخل الجزئي والشار، جزء يعني شنو؟ شرط مثلا شنو الطمأنينة فيه، يعني في الغراض في باب الصلاة فيما إذا شكينا في جزئية السورة أو شنو. وإن كان صدف مدخليته في الغرض فذلك شنو تكوينية واقعية مع ذلك، إلا أنهما مع ذلك الصورة يا أخي والطمأنينة يعني الجزء والشرط مع ذلك يمكن تطبيق الحديث عليه. إيش نرفع مدخلية في من في متعلق الأمر، ما موضح المطلوب، إلا أنهما يعني الجزء والشرط قابلان للوضع والرفع شرعا، شرعا قابلان، وذلك في لحظة متعلق الأمر قابلان، يمكن الشرع يضع عن يرفع عن ماذا متعلق، فبدليل الرفع لتطبيق حديث الرفع ولو كان أصلا، طبعا هذا أصل فعنه أصل عملي هذا يكشف أنه، هذا وين في باب السورة والطمأنينة، ليس هناك أمر فعلي يشمل علما، يشمل علما أمر فعلي بالصلاة البالي بما يعتبر فيه المشكوك، يعني أمر بذلك بالشامل علما للمشكوك يعني للسورة والطمأنينة، ليس هناك أمر فعلي يجب الخروج عن عهدته عقلا، لأنه ماكو أمر بالعشر، لا يوجد أمر بالعشر. بخلاف المقام فإنه مقامنا علمنا بثبوت الأمر الفعلي، يعني علمنا الأمر الفعلي بمن متعلق بالتسعة، ولكن نشوف فيما خروج ماذا عن عهدته، هذا الأمر الفعلي أنا فسرت فيما الأمر الشرعي بالتسعة، ويحتمل على بعد أن يفسر الأمر الفعلي الأمر العقلي، عقل يحكم بأنه يجب الإتيان حتى بقصد الامتثال لأن الاشتغال لأن الشك في خروج عن عهد على أي حال. لكن أقول شيء، أقول نكتة مهمة، وهو أنه حتى في السورة والجزء والطمأنينة شيخ الآخر قال نطبق الحديث لرفع ماذا، قولوا وياي مدخلية الكذا جزء والكذا في من؟ في متعلق، صحيح صحيح، فيثبت أمر ما موجود في من؟ في العشر، صحيح صحيح جميل، لكن هذا ما يفيد، أريد الأمر بالتسع، أنت أقصى ما هناك رفعت لي الأمر بالعشر، أمر بالتسع شلون تثبت؟ وقع العلماء من هذه الناحية في حيص وبيص، إلا بالملازمة العقلية تقول لازم رفع والأصل لا يكون حجة. ماذا في الملازمات المثبت يسمونه؟ فهذا أصل مثبت. فإذا على هذا الأساس نقول الأمر حينئذ هكذا المتعلق بالعشرة رفعناه، والأمر بالتسعة هذا من أين نستفيده إلا من باب ماذا؟ الملازمة. والأصل المثبت ماذا؟ ليس بحجة. لعله هكذا يشكل، ولعله إلى ذلك أشار بقوله فافهم، ولكن إن شاء الله في مورد من الموارد يجينا لعله في بحث العام والخاص أو غيره جواب للآخوند عن هذا الإشكال، فلعل افهم إشارة إلى هذا الإشكال، وإن كان جوابه الآن ما موجود جوابه يأتي.
فهذا لا يمكن لا يمكن العلوم التي أمد على النظرية القائلة بأن سبب الحرارة هو الحركة استنادا إلى عدة تجارب فسرت بذلك، كما مثلا لو هذه العجلة مثلا حركة إلى حركة وهكذا في بقية، فانتهى إلى نتيجة واحدة وهي أن كل حرارة سببها هو. ومن حقنا على العالم الطبيعي نسأله عن كيفية رأي النظرية من كل ينطبق على جميع الظروف مماثلة لظروف التجربة، مع أن التجربة لم تقع إلا على عدة أشخاص. أفليس هذا التعميم يستند إلى قاعدة وهي أن الظروف المماثلة والأشياء المتشابهة في النوع والحركة يجب أن تشترك في القانون؟ أقوله أن الأشياء ذات الطبيعة الواحدة يجب أن يصدر عنها آثار ونتائج واحدة ما دامت هي. وهنا نتساءل مرة عن هذه القاعدة، وهي قاعدة أن الظروف أو الأشياء المتماثلة في الجنس والحقيقة تخضع أو تحتاج أثر واحدة. هنا نتساءل مرة أخرى عن هذه القاعدة، كيف توصل إلى ولا يمكن أن يزعم قاعدة تجريبية أيضا؟ لأننا أيضا استفدناها بالتجربة، بل يجب أن تكون المعارف العلمية السابقة على التجربة، لأن لو كانت هذه مسألة أيضا مسألة في هذا القانون قائل بأن الأشياء أو ظروف التابعة أو القاعدة، هذا أيضا القانون استفدناه من التجربة، لأنها لو كانت مستندة إلى تجربة فهذه التجربة التي ترتكز عليها القاعدة هي أيضا لا تتناول بدورها إلا موارد. فأنت نسألك شلون جربت؟ حتما هو جربها أيضا على موارد خاصة فانتجع منها قاعدة كلها. فيرجع السلام التعليم شلون خرج منه؟ أم خرج منه على أساس أيضا القواعد الأولى؟ فكيف ركزت على أساسها قاعدة عامة فبناء أو ركز فبناء قاعدة عامة قانون كلي؟ إذن على ضوء تجربة واحدة أو عدة تجارب لا يمكن أن يتم إلا بعد بمعرفة السابقة، لأن التجربة لا تسمح لنا إلا لوحدها إلا بالحكم على المقدار والكمية التي تضع في التجربة. وبهذا أن جميع النظريات ترتكب على عدة معارف لا تخضع للتجربة، بل يؤمن العقل بها إيمانا مباشرا. وهي أولا مبدأ بمعنى امتناع الصدفة التي قلنا أن أي شيء تعني الصدفة تعني أن يحدث شيء بلا سبب وبلا علة، هكذا الصدفة بمعناها المتداول عندنا ذلك أن الصدفة لو كانت جائزة لما أمكن للعالم أن يصل إلى تعليم ظواهر المتعددة المحررة التجاربية، هذا واحد. مبدأ أيضا هذا لا بد أن نستعلم بالإضافة إلى هذا المبدأ مبدأ آخر، وهو مبدأ الانسجام بين العلة والمعلوم، يعني أن العلل إذا كانت أو أشياء تنسجم وتتناسب وتشترك ما بينها في الطبيعة وفي النوع وفي الخائف يجب أن يذكر عنها محلولات أيضا وآثار واحدة. مبدأ الانسجام بين العلة والمعلول الذي يقدر الأمور المتماسكة لا بد أن مستندة إلى علة وثالث المبادئ التي لا بد منها في أي تجربة هي مبدأ عدم التنافس الحاكم باستحالة. فإذا آمن العالم بهذه المعارف السابقة ثم أجرى تجارب على أنواع وأقسامها يعني هذه المبادئ الثلاثة ضمها إلى تجربة استطاع أن يفرض بتعميم وقانون كلي. أما بالتجربة وحدها لا. فإذا عمل العالم بهذه المعارف السابقة على تجربة أنواع الحرارة وأقسامها استطاع أن يقرر نهاية المطاف نظرية في تحليل الحرارة بمختلف أنواعها بعلة واحدة كالحركة مثلا. وهذه النظرية لا يمكن ذلك بشكل صورة قطعية لأنها إنما تكون كذلك إذا أمكن التأكد من عدم إمكان وجود تفسير آخر ليس فقط هذا أيضا ومع ذلك نقول هذا القانون الكل الذي خرج به التجريب من مختبره هو قانون ظني ليس لأنه هنا هو رأى هكذا رأى في حدود التجارب التي أجراها أن سبب الحرارة هو الحرارة فخرج بالتعميم. لكن نقول أنه قد يكون هناك تفسير آخر يحتاج. فإذا استطاع المجرب والمختبر أن ينفي ذلك التفسير أيضا فإذن تكون نتيجة. لكن هنا أن يثبت فقط ولا ينفي فإذن تكون النتيجة عدم إمكان وجود تفسير آخر لتلك الظواهر وعدم تحققها بعلة أخرى. وهذا ما لا تحققه التجربة في أغلب الأحيان كان يمكن في أغلب الأحيان. ولهذا تكون نتائج العلوم الطبيعية ظنية في أكثر الأحيان بأجل نقص في التجربة وعدم استعمال الشرائط التي تجعل التجربة. وهذا بخلاف مثلا الرياضيات التي لا يستعان فيها بتجربة لا يستعان فيها بالتجربة تكون نتائجها قطعية ويقينية بعكس فمثلا فنقول أن 2-2-4 هذه نتيجة قطعية ويقينية بحيث أن كل حتى لو تجاوزنا عالمنا وكوننا الذي نعيش فيه ووجد 2-2 ففي ذلك الكون أيضا لازم. لكنه هنا حينما نقول أن الماء مثلا يغلي كل ماء قابل للغليان إذا كل لا تحفظ وما يوجد ماء آخر كون آخر مثلا من الأكوان التي خلقها الله لا تتوفر في هذا لا يمتنع فرق على أن نتيجة الرياضيات هي بينما هنا لا ليس اللي يقول ويتضح لنا على ضوء ما سبق أن الإنتاج من التجربة يتوقف دائما القيادي. يعني اذا المسيرة مسيرة الفكر مسيرة واحدة في اي وفي كل وهي من العقل